يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك، وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الحلقة 27، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 27 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث لا زال متواصلا تحت نفس العنوان المتقدم، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل الكلام بنا بحسب تسلسل الشاشات المتعددة التي فتحت في الحلقات الماضية، ولا زلت بصدد فتح ما بقي منها. وصلنا إلى الشاشة الخامسة، والتي أسميتها الشاشة الجانبية. عرضت صورا ولقطات من هنا ومن هناك، إنني أتحدث عن الآخر، جولة سريعة أخذتكم معي فيها، نتصفح كتب الآخرين. ومرادي من الآخر البعيد عنا أو المخالف المعاند الرافض لفكرنا وعقيدتنا. تصفحت كتاب العهد القديم، إنه كتاب اليهود، وأتحدث عن كتابهم في هذه اللحظة. وتصفحت كتاب العهد الجديد، إنه كتاب النصارى في هذه اللحظة. ولم أغفل إنجيل برنابا الذي ترفضه المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، ويعد من الكتب المفترات، من الكتب المكذوبة والمجعولة بحسب المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية. فمن كتاب العهد القديم حيث تنقلت ما بين السفر الأول من أسفار التوراة، سفر التكوين، إلى سفر إرميا، وبعد ذلك إلى مزامير داود. ومن هناك إلى كتاب العهد الجديد، إلى إنجيل النصارى في هذه اللحظة، حيث تصفحت معكم شيئا من سفر الرؤيا، رؤيا يوحنا. ثم كان لي وقفة سريعة بين بعض من سطور إنجيل برنابا، ومنه إلى صحيح البخاري فصحيح مسلم، وما أشرت إليه مما جاء مذكورا في الجزء 13 من موسوعة إحقاق الحق وإزهاق الباطل للقاضي نور الله المرعشي، وما جاء من إضافات من قبل المرجع الديني شهاب الدين المرعشي النجفي، حيث أشرت إلى ما بين صفحة 1 إلى صفحة 74 من الجزء 13 ذكر لمصادر المخالفين لأهل البيت التي تناولت أحاديث الأئمة الاثني عشر، الأمراء الاثني عشر، الخلفاء الاثني عشر. ومنه ذهبنا إلى الكتاب الذي وصفته بالألبوم، الإمام المهدي في كتب المخالفين في كتب السنة، مهدي فقيه إيماني، حيث صور لنا 55 كتابا من كتبهم المعروفة. وجئتكم بمثالين، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان الشافعي، وكذلك فرائض السمطين للمحدث الجويني الخراساني. وذكرت لكم أيضا ما جاء في إجابة على سؤال مسلم كيني، على سؤال شخص من كينيا، السؤال مسجل وصادر عن رابطة العالم الإسلامي في السعودية، وقرأت عليكم ما جاء في تلك الإجابة. تقريبا هذه هي أهم المصادر وأهم المحطات التي وقفت عندها في الحلقة الماضية، وانتهى وقت الحلقة. كان في نيتي أن أقرأ عليكم بعضا من تنبؤات المتنبئ الفرنسي الشهير نوستردامس المتوفى سنة 1566 ميلادي، وبالتحديد في الشهر السابع في شهر تموز. نوستردامس توفي في تموز سنة 1566، وفاته مسجلة قبل أكثر من 4 قرون. له كتاب مشهور، كتاب تنبؤاته، يعد من أكثر الكتب مبيعا في العالم. الكتاب الموسوم بالقرون العشرة، والمراد من القرون العشرة ليس قرونا زمانية كما يبدو وكما يقول شارحو ودارسو نوستردامس، إنما هي فصول وأبواب قسم تنبؤاته على أساسها وبوبها في كتابه هذا. لا أريد قطعا أن أستدل بما جاء في نبوءات نوستردامس، لا أريد أن أستدل بنبوءاته على ولادة إمام زماننا أو على وجوده الشريف، فإنني إذا فعلت هذا فهذا هراء من القول. مثلما قلت لكم، هذه الشاشة وهي الشاشة الخامسة، مثلما سميتها الشاشة الجانبية، هذه معلومات وصور توضع على الجانب. إنني أتصفح كتب الآخر، أكان بعيدا عنا أم كان مخالفا مناصبا العداء لنا؟ الهدف من ذلك ليس الاستدلال بما جاء في كتبهم، وإنما أشير إلى آثار حقيقتنا الواضحة والجلية التي لم يستطع الآخر أن يتجاوزها إذا كان بعيدا عنا، أو أن يخفيها، مع أنه حاول وحاول كثيرا، لكن حقيقتنا أقوى، لأن حقيقتنا حقيقة الحق فهي أقوى. لا يمكن أن تخفى. وحين أقول وأتحدث عن حقيقتنا، ليس لأننا ذوي شأن أبدا، وإنما حقيقتنا، عقيدتنا هي حقيقة وعقيدة ذات شأن عظيم. أعود إلى نوستردامس وهذا كتابه القرون العشرة، وأنا أقرأ من ترجمة يحيى عبود، دار اليوسف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2002 ميلادي. هناك ترجمات عديدة وكثيرة لهذا الكتاب، هذه ترجمة من الترجمات. صفحة 89، ومن لم تكن عنده هذه الطبعة فليعد إلى القرن الثاني رقم النبوءة 29، باعتبار أن الكتاب مقسم إلى 10 قرون، القرن الثاني النبوءة 29، مع ملاحظة أن نوستردامس كتب أشعاره، هذه هي رباعيات شعرية كتبها باللغة الفرنسية القديمة ومازجها برموز الميثولوجيا الإغريقية القديمة أيضا، ثم غلفها برموز المنجمين وخالطها برموز الأوفاق والأرقام، وغطاها بنفس الأسلوب التوراتي الذي يستعمله اليهود حينما يحرفون الحقائق ولكنهم لا يزيلونها أصلا، وإنما يستعملون غطاء هم يعرفونه، فإذا أرادوا أن يعودوا إلى الأصل الذي حرفوه فإنهم عبر هذه المرموزات يستطيعون أن يصلوا إليها. هكذا يبدو لي أن نوستردامس قد كتب رباعياته الشعرية بهذه الطريقة. وإنني إذ أحدثكم عن نوستردامس فلقد قرأت عنه كثيرا وكثيرا جدا، ماذا يقول في النبوءة 29 من القرن الثاني؟ سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، وسيعبر جبال الأبينين ليرى فرنسا، سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج، وسيضرب بعصاه كل الناس. إذا تتذكرون فإننا قرأنا في رؤيا يوحنا من أن الصادق الأمين سيضرب كل الأمم بعصا من حديد. نوستردامس معبأ بثقافة يهودية عميقة، عائلته أساسا عائلة يهودية دينية جدا، ثم تحول إلى الديانة المسيحية وتعمق في دراستها كثيرا، وكان ملما كما يبدو بالثقافة الشرقية. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، والمراد من الحاضرة العاصمة. من أين سيخرج إمامنا؟ من عاصمته الدينية، وعواصمنا الدينية معروفة، الأولى مكة والمدينة، والثانية النجف وكربلاء، فتلك هي عواصمنا الدينية عبر تأريخ الرسالة المحمدية العلوية. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الأبينين ليرى فرنسا، سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج وسيضرب بعصاه كل الناس. في النبوءة 30 من نفس القرن، من القرن الثاني، رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، وهانيبال هو القائد الفينيقي المعروف والذي أقض مضاجع الرومان وتاريخه طويل. إنها رموز، إنه يستعمل رموزا ثم بعد ذلك يخفي الرموز بمرموزات أخرى. هذه طريقة المتنبئين إذا ما صاغوا تنبؤاتهم شعرا. وهو يتحدث عن ثقافته. أنا هنا لا أريد أن أقر بكل ما جاء في تنبؤاته، وإنما الرجل يتحدث عن ثقافة، عن ثقافة ألم بها، كانت منتشرة في زمانه، وعن ثقافة دينية لمختلف الأديان. رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، رعب البشرية. لا رعب بعدئذ أبدا، كما أن الصحف لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي، ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل. فأين هانيبال الحقيقي وأين بابل؟ هانيبال كان في ليبيا، كان في شمال أفريقيا، فأين هانيبال الحقيقي؟ هانيبال الذي كان في شمال أفريقيا، وأين بابل؟ إنها رموز، وبابل رمز كبير مهم في كتب اليهود والنصارى، وهي الأخرى رمز كبير مهم في تنبؤات المتنبئين السابقين، وخصوصا في تنبؤات نوستردامس. ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل. مثلما قلت لكم، حواضرنا الدينية مكة والمدينة، النجف وكربلاء، النجف وكربلاء إنها بابل. في القرن الخامس، مرادي من قرون الكتاب، في القرن الخامس، النبوءة 25، الأمير العربي المريخ الشمس الزهرة وبرج الأسد، يتحدث عن اقتران فلكي نجومي. الأمير العربي يعني سيعرفه الجميع حين هذا الاقتران. الأمير العربي المريخ والشمس الزهرة وبرج الأسد، سيخضع حكم الكنيسة للبحر، يعني للقوة القادمة من البحر، وباتجاه بلاد فارس سوف يقوم قرابة 1,000,000 رجل بغزو مصر وبيزنطة. وبيزنطة هي تركيا تمتد إلى أطراف اليونان وإيطاليا، وباتجاه بلاد فارس سوف يقوم قرابة 1,000,000 رجل بغزو مصر وبيزنطة الأفعى الحقيقية. رموز عن أمير عربي، عن رجل شرقي، إنه يأتي قادما من بابل، وفي النبوءة 55 من القرن الخامس في البلد السعيد من الجزيرة العربية، في البلد السعيد من الجزيرة العربية، أهو اليمن أم أن المراد في البلد السعيد، وكما في ترجمة أخرى في البلد المقدس إنها مكة. ومكرمة، مكرمة هي أيضا تعطي معنى السعادة، فالمكرم سعيد. في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص، والحديث عن الولادة ليست عن الولادة من رحم أمه، وإنما يتحدث عن الولادة السياسية، عن الولادة الاجتماعية، عن ولادة القوة والسلطة والنفوذ، إنه يتحدث عن هذه الولادة. في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، وفي ترجمات أخرى سوف يولد شخص عالم بقوانين محمد، سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر. يشير إلى إيطاليا وإلى الدول المجاورة لإيطاليا، إلى فرنسا، إلى أوروبا. في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر. وفي القرن العاشر، ومرادي من القرن العاشر يعني الفصل العاشر من فصول كتاب تنبؤات نوستردامس بحسب ما قسمه إلى قرون، القرن العاشر النبوءة 74، ينتهي عام العدد 67، متى لا أدري، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، قتل في كل مكان، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم بحسب العقيدة المسيحية، نهاية العالم السعيدة، عندها يخرج الموتى من قبورهم، إنها الرجعة، إنها الرجعة التي هي جزء من البرنامج المهدوي العظيم. أقرأ النبوءة مرة ثانية، ينتهي عام العدد 67، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم، عن يوم الخلاص، عندما يخرج الموتى من قبورهم. وفي النبوءة 75 بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا. من أين يأتي؟ سوف يظهر في آسيا. من هو هذا؟ بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، سوف يظهر في آسيا. من هو؟ أحد أفراد العصبة، متحدر من هرمس العظيم. هرمس عنوان للحكيم، وهرمس هو من أسماء إدريس النبي، وسلالة الأنبياء تمر عبر إدريس. فهرمس عنوان للحكيم العظيم، وهرمس عنوان للنبي إدريس، كما يسمى في كتب الحكماء بهرمس الهرامسة النبي إدريس. بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، سوف يظهر في آسيا. أحد أفراد العصبة متحدر من هرمس العظيم، سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق، سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق، في الشرق وفي الغرب. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لقطات سريعة أخذتها من هذا الكتاب نبوءات نوستردامس، جماع بين ثقافة الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية. فنوستردامس كان من مثقفي عصره من الطراز الأول، بل يمكنني من خلال معرفتي بتاريخه من الطراز الأول الفائق المتفوق. كان ملما بكل الثقافات المحيطة به. هذا الكلام جماع لثقافات عصره وللثقافات الدينية المختلفة وللثقافات المغرقة في القدم، للميثولوجيا القديمة، لميثولوجيا الإغريق والرومان. لقطات أخذتها من هنا ومن هناك. وبهذا أغلق الشاشة الخامسة، إنها الشاشة الجانبية، حيث عرضت لكم لقطات من هنا ومن هناك. إنني لا أستدل بها، ولكنني أقول لكم: ألا تلاحظون أن حقيقتنا كبيرة جدا مهما حاول الآخرون أن يغيروا اتجاهاتها، أن يخفوها؟ إنها تظهر برغم آناف الجميع. هذا هو تمام الحديث في الشاشة الخامسة، والتي أسميتها الشاشة الجانبية. قبل أن نذهب إلى الشاشة السادسة، أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. فتحت لكم في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج شاشة القرآن، وشاشة العترة، وشاشة الأسرة، وهذه هي الشاشات الأولية الأصلية. ثم انتقلت بكم إلى الشاشات الثانوية الفرعية، وفتحت الشاشة الرابعة، شاشة الواقع الشيعي الديني، وعنيت بذلك الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي في علاقتنا بآل محمد عموما وبإمام زماننا الحجة ابن الحسن على وجه الخصوص والدقة. ثم فتحت الشاشة الخامسة، وهي المعنونة بالشاشة الجانبية، والتي تم الحديث بشأنها قبل قليل. الشاشة السادسة والتي سأفتحها بين أيديكم في هذه اللحظة هي الشاشة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية من الشاشات، الشاشات الثلاثة الأولى هي الشاشات الأولية الأصلية، والشاشات الثلاثة الثانية هي الشاشات الثانوية الفرعية، وهذه هي الشاشة الثالثة من هذه الشاشات، وهي الشاشة السادسة بحسب التسلسل من أول البرنامج إلى هذه اللحظة. الشاشة السادسة أعطيها هذا العنوان، الشاشة التكميلية، فإن الشاشة الخامسة عنونتها بالشاشة الجانبية، وأما هذه الشاشة فإني أعنونها بالشاشة التكميلية. يمكنني أن أقول إنها الشاشة الإكسسوار، فهي بمضمونها تعطينا تكميلا وتجميلا وتزيينا وتحلية لما مر في الشاشات المتقدمة، ولذا فهي اكسسوار الشاشات. الشاشة السادسة هي الشاشة التكميلية. ماذا سأعرض فيها؟ إنني سأعرض فيها صورا ولقطات تدور حول الرموز، يمكنني أن أعبر عنها الرموز ما بين التدوين والتكوين. التدوين الكتابة، ما يكتب، ما يلفظ، ما يقرأ، ما يسمع، ما يتكلم به وبعد ذلك يرسم على الورق، هذا هو التدوين. أما التكوين فهو التكوين، هو الكون بكل فعالياته وخصوصياته وسننه وقوانينه. إذن نحن مع هذا العنوان، الرموز ما بين التدوين والتكوين في أجواء هذا الموضوع. في أي موضوع؟ في موضوع ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحين قلت إنها رموز ما بين التدوين والتكوين، إنني أقصد بالتدوين هنا أقصد أهم ما دون وهو القرآن، أهم تدوين لدينا هو القرآن، إنني أتحدث عن القرآن. فحين أقول الرموز ما بين التدوين والتكوين، إنها رموز القرآن، إنها رموز الكتاب والعترة، ما بين التدوين وبين آثارها في عالم التكوين على أرض الواقع. هذا هو الذي قصدته، وهذا هو الذي أقصده وأقصد عرضه في هذه الشاشة. إذن نحن في أجواء الشاشة السادسة، وهي الشاشة الأخيرة من المجموعة الثانية من الشاشات التي عنونتها بالشاشات الثانوية الفرعية. الشاشة السادسة شاشة تكميلية، اكسسوار الشاشات، زينة وجمال للشاشات المتقدمة، حديث في أجواء الرموز، إنها الرموز ما بين صحائف التدوين وحقائق التكوين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء. أنا أقرأ عليكم من الجزء 89 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، طبعا دار إحياء التراث العربي، صفحة 103، الحديث 81، عن صادق العترة صلوات الله عليه. ماذا يقول؟ كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. أعيد قراءة هذه الكلمة المهمة جدا. إمامنا الصادق يقول: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. ما يتعلق بحديثي، فحديثي يدور في هذه الأجواء، في أجواء الرموز، ما بين رموز صحائف التدوين ورموز حقائق التكوين. ما جاء هنا على العبارة والإشارة، فإن الإشارة تنقسم إلى أقسام. أول أقسامها الرموز، الرموز نحو واضح من أنحاء الإشارات، هذه قاعدة قرآنية واضحة جدا. فمثلما هناك نظام العبارة في القرآن، وهو النظام الذي نعرفه، نظام العبارة، نظام الألفاظ. إننا حين نتلو القرآن فإننا نتلو القرآن وفقا لنظام العبارة، أما نظام الإشارة فهو نظام آخر يرتبط بالفحاوى والمضامين الخفية عن الذين لا ينظرون إلى المعاني إلا بمنظار العبارة فقط. على أي حال، الكلمة واضحة من أن القرآن هذا قانونه على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. الذي أحتاجه هنا في هذه الشاشة هو هذا، من أن القرآن من جملة قوانينه قانون الإشارة، والإشارة على أنحاء. أول نحو من أنحاء الإشارة الرموز، والرموز قد تكون أمثلة وقد تكون كلمات مفهومة وقد تكون حروفا لا يستطيع أي شخص أن يقترب من دلالتها وفحواها ومضمونها، وقد تكون مجرد صوت، وقد هذه هي الرموز، قد تكون أرقاما، قد تكون علامات، قد تكون همسا، قد تكون غمزا، قد تكون بيانا وفقا للغة العيون، ولا أتحدث عن العيون الباصرة فقط، وإنما أتحدث عن عيون البصيرة في القلب. أفليس إمامنا الصادق يقول: إنما شيعتنا أصحاب الأربع، يشير إلى أربع عيون، عينان في رأس المؤمن وعينان في قلبه. فإذا أراد الله برجل خيرا فتح له هذه العيون، عينان في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لدينه لحقائق دينه، وإلا فالعينان اللتان في الرأس يمكن أن يستعين بهما على ظواهر دينه. لكن الإمام هنا يتحدث عن عيون القلوب، إنها العيون التي تدرك الحقائق. لا أريد التوغل كثيرا في هذه الجهة، ولكن هذه الكلمة واضحة وصريحة من أن جزءا من حقائق القرآن محكوم بقانون الإشارات. كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. أريد في هذه الشاشة أن أتشبه بالخواص، فلا أنا من الخواص ولا أعتقد أنكم أنتم أيضا من الخواص، نحن من أصحاب العبارة، فالعبارة للعوام، نحن من أصحاب العبارة، أما الإشارات فلا نعرف حقائقها، وإنما يمكننا أن نشير إليها، أما الحقائق فتلك خفية عنا، فلسنا نحن من أهلها. ولكن مع ذلك فإننا إذا ما حاولنا الاقتراب من هذا المستوى سنتلمس كثيرا من المعاني، وستتجلى لنا الحقائق وإن كان ذلك من وراء ستار. هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة ذات الجزئين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، وهذه صفحة 252، كلام لسيد الأوصياء أقتطع منه موطن الحاجة. الإمام بعد أن يتحدث عن محمد وآل محمد ويقول: وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. ويستمر أمير المؤمنين في حديثه: وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، هم بقية الله، يعني المهدي. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي كله. وجه الله الذي يواجهنا أينما كنا هو إمام زماننا. وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، هم بقية الله، يعني المهدي. ويستمر في حديثه يشير إلى رموز القرآن، وهذه من رموزه، هذه الآيات تتحدث عن رمز قرآني هو الأهم، إنها تتحدث عن وجه الله. إلى أن يقول سيد الأوصياء، وأنا أقرأ من صفحة 252: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. واضح لدينا من أن الكتاب ومن أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومر هذا الحديث في الشاشة الأولى حين كان الكلام عن المجموعة الكاملة المتكاملة، العالون الخالدون العالمون الراسخون، حين كان الحديث هناك مر هذا الحديث. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر ما جاء من تفصيل في كلام سيد الأوصياء، لأنني هنا لا أريد أن أنقل تمام كلامه، وإنما أردت أن أقول من أن الرموز حقيقة قرآنية، فمثلما قرأت عليكم من بحار الأنوار ما جاء منقولا عن صادق العترة من أن كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. مثلما تحدثت وبشكل مقتضب عن أهمية الرموز في قوانين القرآن بشكل موجز وعن وجود هذه الحقيقة، فها هو سيد الأوصياء يوضح لنا هذا المعنى: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. من أوضح هذه الرموز ما يصطلح عليه في أجواء القرآن بالحروف المقطعة، وهي الحروف التي تأتي في أوائل السور: ألف لام ميم، حاء ميم، قاف، نون، طاء، سين. هناك مجموعة الطواسين وهي السور التي تبدأ بطاء سين، وهناك مجموعة الحواميم وهي السور التي تبدأ بحاء ميم، الحروف المقطعة هكذا اصطلح عليها، هي مصداق واضح لقانون الإشارات، لقاعدة الرموز التي تحدث عنها سيد الأوصياء، وقرأت عليكم كلمات أمير المؤمنين وكلمات صادق العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الحروف خزانة أسرار، ما يذكر عنها مثلا في أسرار نظمها اللغوي الظاهر، هذا عنوان إجمالي لما هو مخزون في بواطنها، فإننا إذا أخذنا هذه الحروف من كل السور وجمعنا هذه الحروف في موضع واحد، وربما كثيرون منكم يعرفون هذا الأمر، ربما قرأوه، ربما سمعوه، إذا أخذنا هذه الحروف وجمعناها في مكان واحد ثم أسقطنا المتشابه منها، يعني المتكرر، فإذا جاء الحرف متكررا لمرتين أو أكثر فإننا نبقي حرفا واحدا. فبعد جمع الحروف وبعد إسقاط المتكرر، إذا أردنا أن نصنع منها جملة فإننا لن نصنع جملة متكاملة قوية في دلالتها وفي تعبيرها البلاغي إلا هذه الجملة: علي صراط حق نمسكه. ويمكن أن تكون صراط علي حق نمسكه والمعنى واحد. علي صراط حق نمسكه. حاولت كثيرا أن أرتب جملة قوية أخرى، ما استطعت، مع أنكم تعرفون من خلال برامجي أني أمتلك خزانة لغوية لا بأس بها، وأمتلك اطلاعا في العربية وآدابها أيضا لا بأس به. عجزت أن أرتب جملة صحيحة كاملة بمستوى هذه الجملة تدل على معنى آخر، والله عجزت عن ذلك، جربت كثيرا. أنتم جربوا أيضا، جربوا بأنفسكم، هل تستطيعون أن تكونوا جملة بهذه القوة والبلاغة؟ علي صراط حق نمسكه. جربوا بأنفسكم. إنني أقول هذا التنسيق اللغوي لهذه الحروف القرآنية هو عنوان لمضامين أسرارها، فعلي مجمع الحقائق، وعلي الصورة الحقيقية الكونية الناطقة لهذا الكتاب الصامت. هذه الرموز تشير من بعيد ومن قريب إلى هذه الحقيقة بالنسبة لنا، نحن نعرف ذلك بالإجمال، أما التفصيل يعرفه الخواص. فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، أين هم؟ لا أرى أحدا منهم. وإني إذ أفتح عيني حين أفتحها كما يقول أمير المؤمنين أرى كثيرا مثلي وأمثالي، أرى كثيرا لكنني لا أبصر أحدا. الخواص الذين تتحدث عنهم هذه الروايات بحسب واقعنا المغرق في الثقافة الناصبية لا وجود لهم. نحن وما نستطيع أن نتشبث به من ظواهر هذه الرموز. فعلي هو صراط الحق الذي نمسكه، وإنما نمسك بصراط علي حين نمسك بصراط الحجة ابن الحسن. نذهب إلى فاصل. تتذكرون في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة، عرضت بين أيديكم مجموعة وثائق. من هذه الوثائق وثيقة سعد الأشعري القمي رحمة الله عليه، حين زار سامراء والتقى بإمامنا الحسن العسكري وبولده الحجة ابن الحسن، وقد أجابه على أسئلته، من جملة أسئلة سعد الأشعري: ما معنى كاف هاء ياء عين صاد؟ وأجابه إمام زماننا. فهذا الرمز رمز حسيني مهدوي، إذ لا انفكاك بين الذي جرى في عاشوراء وبين الذي سيجري في يوم الخلاص، إنه يوم الظهور، هكذا سمته ثقافة الكتاب والعترة، إنه يوم الخلاص. فكاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، هكذا شرح إمام زماننا الحجة ابن الحسن تفاصيل هذا الرمز. وقطعا ما بينه مأخوذا في نظره صلوات الله عليه بحسب قانون المداراة، هم بينوا لنا هذا، من أنهم حين يكلموننا فإنهم يكلموننا وفقا لقانون المداراة، وإلا فالقضية أعظم وأعظم وأعظم، وهي أعمق وأعمق وأعمق. فكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد ظالم الحسين، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. هذا في سورة مريم، وهذه هي الآية الأولى بعد البسملة: كاف هاء ياء عين صاد. إذا ذهبنا مع الآيات إلى الآية العاشرة والتي بعدها، قال رب اجعل لي آية، في سياق قصة زكريا النبي وأن الله سيرزقه ولدا رغم كبر سنه. في الآية الثامنة قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. على أي حال، الآية العاشرة قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. الإيحاء هو أيضا لون من ألوان الرمز، ولون من ألوان الإشارة، إشارات. فالإشارة للخواص، والخواص لن يكون خواصا إلا بتوفيق وتسديد من الإمام المعصوم. والرموز حقائق مثلما قال أمير المؤمنين، لا يعرف أسرارها إلا الله وهم، وما يعلم تأويله إلا الله وهم الراسخون في العلم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وماذا كان ذكره؟ ذكره هو هذا، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا الإيحاء ماذا عبر عنه في سورة آل عمران في الآية 41 بعد البسملة؟ الآية التي قبلها في سياق قصة زكريا ويحيى، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. لغة الرموز، لغة الأنبياء، لغة القرآن، أسرار في أسرار. مثل ما قلت لكم، نحن ما بين رموز صحائف التدوين ورموز حقائق التكوين. لسنا من الخواص حتى ندرك الأسرار، إننا من العوام، من أهل العبارة، ولكننا نستشرف المعنى من بعيد. هم حدثونا بالعبارة عن الإشارة، إننا نحاول أن نفهم شيئا من مضامين الإشارة من خلال العبارة، وهو فهم بائس، ولكننا ماذا نصنع؟ هذا هو المتوفر بين أيدينا. فما بالك بتفاسيرنا التي هي تغرق في البؤس لأنها أبعد ما تكون عن حقائق هذه المعاني التي هي بائسة، لأنها بحسبنا لا بحسب عالمها، لا بحسب عالم الإشارة للخواص، ولا بحسب عالم اللطائف للأولياء، ولا بحسب عالم الحقائق للأنبياء، مثلما قال صادقنا إمامنا جعفرنا من أن الكتاب على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. ومن هنا تستكشفون مدى سفاهة المراجع والعلماء والخطباء الذين يسفهون هذه الوثيقة، وثيقة سعد الأشعري وما جاء فيها من رموز ودلالات. تتجلى لكم سفاهة حتى أولئك الذين يوصفون بأبلغ الأوصاف. إنها أوصاف الشيعة لهم، الشيعة أحرار في اختيار مراجعهم وعلمائهم وفقهائهم، وهم أحرار في أن يصفوهم بشتى الأوصاف، ونحن أحرار أيضا في أن نستقي العلم من عيونه الصافية، وأن نرفض كل شيء جاءونا به من العيون الكدرة، لا نبالي بالذي جاء به من هو من المراجع، من المفسرين، من الفقهاء، من الخطباء، من الأطباء، من المهندسين، من الشعراء، من الأدباء، من أي صنف كان، لا نبالي به، لا نبالي به ولا بحديثه، ونقول له: خذ قذارتك وتمتع بها. إننا لا نريد قذارة من العيون القذرة الكدرة، إننا نريد أن نشرب زلالا صافيا من عيون علي. العيون الصافية هي عيون علي فقط وفقط. حاء ميم عين سين قاف، إنها الآيات الأولى من سورة الشورى، من سورة المودة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الشورى وبعد البسملة، الآية الأولى حاء ميم، والآية الثانية عين سين قاف، رموز سرية أخرى: كاف ها يا عين صاد. حاء ميم عين سين قاف. قلت عن سورة الشورى من أنها سورة المودة لأنها تتزين بهذه الآية، وهي الآية 23: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي البشارة، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة في روايات أهل البيت التسليم له ومن يقترف حسنة من يزداد تسليما ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. زينة آيات القرآن. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هذا هو الذي دعاني أن أقول من أن سورة الشورى هي سورة المودة. أعود إلى أوائل سورة الشورى حاء ميم عين سين قاف. ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو الجزء السابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 64. وهنا سيد هاشم البحراني ينقل عن تفسير علي بن إبراهيم حاء ميم عين سين قاف. هو حرف من اسم الله الأعظم المقطوع، المقطوع يعني المقطع، يؤلفه الرسول والإمام. فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب. وأيضا عن إمامنا الباقر برواية يحيى ابن ميسرة الخثعمي، أيضا سيد هاشم البحراني ينقل هذا عن تفسير القموي، يحيى ابن ميسرة الخثعمي يقول عن إمامنا الباقر سمعته يقول حاء ميم عين سين قاف عدد سني القائم، مثلما كاف ها يا مر الحديث عن كربلاء، فإن حاء ميم عين سين قاف إنها في أجواء القائم. وحين يتحدث إمامنا الباقر عن القائم إنه يتحدث عن المولود ما بين إمامنا العسكري والسيدة نرجس في منتصف شعبان في السنة 55 بعد 200 في سامراء بمحضر سيدتنا حكيمة. لأن الأئمة حين يتحدثون عن القائم إنما يتحدثون عن الإمام الذي يتصف بهذه الأوصاف التي أشرت إليها بنحو مجمل قبل قليل. فهذا يحيى ابن ميسرة الخثعمي يقول عن إمامنا الباقر: سمعته يقول حا ميم عين سين قاف عدد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا. كل هذا رموز من زمرد أخضر وخضرة السماء من ذلك الجبل، وعلم كل شيء في عين سين قاف. رموز تذهب بعيدا في عالم المرموزات، نحن لا ندرك حقائقها، إنما نحاول الاقتراب منها من خلال العبارة، فنحن من عالم العبارة ولسنا من عالم الإشارة. لكننا ننتفع منها من أنها ترتبط بموضوعنا، ترتبط بحديث ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن هذه الرموز إجمالا وتفصيلا تطوف في فناء الحجة ابن الحسن، وهذا ما سيتضح لكم جليا واضحا إذا ما أكملت حديثي وعرضت ما أريد أن أعرضه من هذه المضامين في هذه الشاشة. في الحديث الرابع عن إمامنا أبي جعفر الباقر قال: حاء ميم حتم، حاء حتم، وعين عذاب، حاء ميم عين سين قاف. في الحديث الرابع عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في معنى حاء ميم عين سين قاف، قال: حاء ميم حتم، وعين عذاب، وسين سنون كسني يوسف، وقاف قذف وخسف ومسخ يكون في آخر الزمان بالسفياني وأصحابه، وناس من كلب من قبيلة كلب 30,000 يخرجون معه، وذلك حين يخرج القائم بمكة وهو مهدي هذه الأمة. إذن كل الدلالات وكل المضامين تطوف حول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الرموز مثلما قلت قبل قليل رموز حسينية مهدوية. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. الرموز لا تقف عند الحروف ولا تقف عند الأرقام، عالم الرموز عالم واسع جدا. الآية 36 من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى آخر الآية. إنني أتحدث في المستوى الرمزي، مثلما قال إمامنا الصادق من أن كتاب الله على 4 أشياء: على العبارة والإشارة إلى بقية المراتب الأخرى. وأول نحو من أنحاء الإشارة الرموز. صحيح لسنا من أهل حقائقها، ولكننا نستطيع أن نقترب من فنائها من خلال معرفتنا بحقائق عالم العبارة الذي نحن من أهله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أرقام واضحة: 12 4، رموز ما بين الشهور والحرم. حديث عن التدوين وعن التكوين، وهذا هو الذي أشرت إليه في أول حديثي حين فتحت هذه الشاشة، حينما قلت إنني سأتحدث متنقلا ما بين رموز التدوين ورموز التكوين. ماذا تقول كلماتهم الشريفة؟ هذا هو الجزء 3 من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، الكتاب الذي جمع فيه سيد هاشم البحراني الأحاديث التفسيرية بحسب ما توفر لدي. صفحة 412، الحديث 4، عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر. هذه الرواية من جملة روايات تفسير جابر الجعفي المنقول عن إمامنا الباقر، ليس متوفرا بأيدينا، وإنما بقيت بعض آثاره. هذا الذي قال عنه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما مضمونه من أن الذين يسخرون من هذا التفسير من السفلة، سفلة الشيعة، الحديث عن الشيعة، سفلة الشيعة. المشكلة أن هذا الوصف ينطبق على كبار مراجعنا لأنهم يضعفون روايات جابر بن يزيد الجعفي ويسفهونها، ولما يقولون السفلة من الشيعة هم الذين يستهزئون بما جاء في تفسير جابر، لأن التفسير ما هو بتفسير جابر، إنه تفسير إمامنا الباقر. هذه الرواية من جملة روايات هذا التفسير. جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر، يعني الإمام الباقر، عن تأويل قول الله عز وجل. والتأويل هو المعنى الحقيقي، هو التفسير الحقيقي، وما يعلم تأويله يعني حقيقته، يعني أن يعود معناه إلى أصله الأول، إلى أوليته. سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ماذا قال إمامنا الباقر؟ جابر الجعفي يقول: فتنفس سيدي الصعداء، ثم قال: يا جابر، أما السنة، باعتبار أن السنة هي الحقيقة الجامعة للأشهر أو للشهور 12، يا جابر، أما السنة فهي جدي رسول الله، هذه هي السنة، وشهورها 12 شهرا، فهو أمير المؤمنين، وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى أبي علي زين العابدين وإلي وإلى ابن جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهدي، 12 إماما. تواصل. ألا تلاحظون أن كل شيء يشير إلى حقيقة واحدة، ولادته القائم من آل محمد. وإلى ابنه، والهاء تعود على إمامنا الحسن العسكري، وإلى ابنه محمد الهادي المهدي، 12 إماما، حجج الله في خلقه، وأمناؤه على وحيه وعلمه، والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم، 4 منهم يخرجون باسم واحد: علي أمير المؤمنين، وأبي علي ابن الحسين، وعلي بن موسى، وعلي بن محمد. فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم، الإقرار بهؤلاء، الإقرار بهؤلاء الأربعة وبكلهم، فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي قولوا بهم جميعا تهتدوا. قد يسأل سائل لماذا خصص العليون الأربعة بهذا الوصف؟ خصص العليون الأربعة بهذا الوصف لأنهم مظاهر الأسماء الجلالية. هذا بحسب عميق المعاني، أما بحسب ما جرى على أرض الواقع فإن كل علي من العليين الأربعة يمثل مرحلة في سيرة الأئمة على أرض الواقع. هذا المعنى يمكنني أن أتناوله بتفصيل أكثر في مناسبة أخرى، فإنني لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، ولكنني لو بحثت لكم التفاصيل فإنها ستعود إلى ما قام به وما يقوم به العليون الأربعة فيما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. لن أسب كثيرا في هذه الجهة، ولكن الرمزية واضحة وجلية جدا. أعيد قراءة الرواية على مسامعكم كي تتدبروا وتتفحصوا المعاني الرمزية، وكيف أن الأئمة يوجهون أنظارنا إلى رموز القرآن وإشاراته. عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: فتنفس سيدي الصعداء، ثم قال: يا جابر، فتنفس سيدي الصعداء هي لغة إشارة جسديا، إنما يتنفس الإنسان الصعداء متى؟ حينما يكون مهموما ويفرج عن همه، فإنه يتنفس الصعداء، أي يكون نفسه عاليا واضحا مسموعا، فإنه يتنفس الصعداء ما بين الشهيق والزفير ليعبر عن أن هما قد أزيل، أن ضيقا قد فرج. فالإمام هنا حينما يتنفس الصعداء يريد أن يقول من أن الهم والضيق يفرج بمثل هذا الحديث. عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: فتنفس سيدي الصعداء ثم قال: يا جابر، أما السنة فهي جدي رسول الله، وشهورها 12 شهرا، فهو أمير المؤمنين، وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى أبي علي زين العابدين وإلي وإلى ابني جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وإلى ابنه الحسن وإلى ابنه محمد الهادي المهدي 12 إماما حجج الله على خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه والأربعة الحرم الذين هم الدين القيم، أربعة منهم يخرجون باسم واحد: علي أمير المؤمنين، وأبي علي بن الحسين، وعلي بن موسى، وعلي بن محمد. فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي قولوا بهم جميعا تهتدوا من رسول الله وعلي وفاطمة إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يقودنا إلى ليلة القدر، ونحن في أجوائها، نحن في شهر رمضان الذي أفضل لياليه ليلة القدر. ماذا نقرأ في سورة القدر؟ في الآية الثالثة: ليلة القدر خير من ألف شهر. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ وأنا أقرأ عليكم من تفسير فرات الكوفي، منشورات دار الكتاب الإسلامي، بيروت لبنان، وهذه الصفحة 581، والرواية المرقمة 747، وهي الثانية من روايات تفسير سورة القدر عن إمامنا الصادق. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة، إلى أن يقول: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من ألف مؤمن، وهي أم المؤمنين، هي أم الأئمة، وهي أم المؤمنين. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه المضامين، إنما فقط أشير إلى الرموز. خير من ألف مؤمن، والألف هو أعلى رقم، أعلى عدد في لغة العرب، نحن ما عندنا أكثر من الألف، وإنما يقال ألف وألف هكذا. فالرقم الأعلى، العدد الأعلى الحسابي في لغة العرب هو هذا، ليلة القدر خير من 1000 شهر، هو 1000، ما عندنا أكثر من هذا. والشهر جاء بلغة الرمز كما في الآية 36 من سورة التوبة، ومرت علينا الرواية عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر من أن الشهر عنوان في جهة من جهاته، عنوان للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهنا عنوان للمؤمن. وأعلى مراتب المؤمنين هم الأنبياء، فالأنبياء من شيعتهم، ومثلما جاء عندنا في الأحاديث الشريفة من أن المؤمن قيل له مؤمن تكريما له لأنه من شيعة علي، فإن هذا الاسم المؤمن اسم خاص بعلي، ولكنه منح لشيعته تشريفا، والأنبياء شيعته، شيعة محمد وآل محمد. ليلة القدر خير من 1000 شهر، الليلة فاطمة كما قال إمامنا الصادق، الليلة فاطمة، والقدر الله، رموز. نحن لا نتحدث عن لغة في أفق العبارة، إننا نتحدث عن لغة في أفق الإشارة. الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، إلى أن يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير من 1000 مؤمن، وهي أم المؤمنين. وحين الحديث عن المؤمنين قطعا في الدرجة الأولى يكون الحديث عن الأشرف، وأشرف المؤمنين هم الأنبياء، ويرمز لهم بهذا الرمز تشريفا لأنهم من أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا جاء في الآية 36 من سورة التوبة؟ ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، إنه دين القيم، هو الذي تحدثت عنه سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية 5 من سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ماذا يقول آل محمد عن دين القيمة؟ وهذا هو المجلد 8 من تفسير البرهان منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 346، والرواية أيضا عن جابر ابن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر من تفسيره. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ وذلك دين القيمة، قال هي فاطمة، القيمة فاطمة، صفحة 347، الحديث الثالث عن أبي بصير عن إمامنا الصادق في قوله عز وجل وذلك دين القيمة، قال هو ذلك دين القائم. فدين القيمة هو دين القائم، وليلة القدر هي ليلة فاطمة وليلة المهدي، هي ليلة القيمة وليلة القائم، إنها القيمة على الدين. فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا بنت رسول الله إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، فإنا نسألك يا أيتها القيمة، يا أمنا، يا أم المؤمنين، فأنت القيمة وأنت القائمة وأنت التي لك القيومية الكاملة، فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. لماذا يا أيتها القيمة؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا أيتها القيمة، وذلك دين القيمة، إنها فاطمة كما يقول باقر العلوم، والرواية من تفسير جابر الذي يسخر منه سفلة الشيعة، وهذه الروايات ضعيفة الأسانيد بحسب قذارات علماء الرجال، بحسب قذارات قواعد علم الرجال الناصب التي يعمل بها مراجعنا الكرام. وذلك دين القيمة، باقر العلوم يقول هي فاطمة، والصادق يقول وذلك دين القيمة، قال هو ذلك دين القائم. ألا تلاحظون أن الرموز تتحرك باتجاه واحد، إنها تتحرك باتجاه القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. لا زال أمامي شيء ليس قليلا من حديث الرموز، ولا زلت ناويا أن أحدثكم عن أشياء ترتبط بهذا العنوان ما بين رموز صحائف التدوين ورموز حقائق التكوين. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم حديثي عن الرموز. ومثلما قلت حينما فتحت الشاشة السادسة، هذه الشاشة أكسسوار للشاشات، قضية تكميلية. لا أريد أن أستدل بهذه الرموز بشكل مباشر، وإنما أريد أن أقول كل شيء يقودنا إلى ولادة القائم، كل شيء يقودنا إلى وجود القائم، كل شيء يقودنا إلى ولايته على الدين والدنيا، كل شيء يقودنا إلى مشروع القائم، إنه إمام زماننا، إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرموز ما بين الآيات والأحاديث المعصومية، وما بين الدلالات الجميلة، كل ذلك يفوح منه عبق، إنه عبق الحكمة. هل كل هذا كان جزافا؟ أنا هنا لا أتحدث عن الشاشات الثلاثة الأولى، وإنما ما جاء في الشاشة الرابعة حين كان الحديث عن الوجه الوجداني، وما جاء في الشاشة الخامسة حين تصفحنا صحائف الآخر فوجدنا آثار حقيقتنا واضحة في جميع الاتجاهات، يحاولون إخفاءها، يحاولون تضييعها، ولكنها تفرض نفسها رغم آنافهم. وها نحن توجهنا إلى الرموز، إلى شيء من عالم الخفاء، ها نحن نتلمس القائمة يتجلى بين خفايا هذه الرموز وتحت أغطية العبائر والألفاظ. إنني أستعين بمنهج الكتاب والعترة المتكامل كي أضع أيديكم على الحقيقة الكاملة بعد أن أكمل عرضي في كل الشاشات. حين أكمل العرض في كل الشاشات وما يعقبها من حواش، تتجلى لكم الصورة حينئذ كاملة جلية واضحة، وحينها قولوا ما تريدون أن تقولوا. أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى والحديث عن الرموز. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.